النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس 16 من دروس السيرة النبوية العهد المدني فترة الفتح والتمكين. في الدرس اللي فات تكلمنا عن الأزمة الخطيرة التي مر بها المجتمع المسلم في المدينة المنورة في السنة 9 من الهجرة، عندما علم صلى الله عليه وسلم بتجمع الرومان في البلقاء في الشام، فقرر الخروج إليهم في ظروف كانت صعبة جدا زي ما صورنا في الدرس اللي فات: الضائقة الاقتصادية الشديدة، المسافة البعيدة، الحر الشديد، العدو الرهيب، أمر فعلا كان صعب. في هذه الأزمة الطاحنة برزت بوضوح الطبقات الخمس لأي مجتمع مسلم ممكن في الأرض، وكما ذكرنا في الدرس السابق فهذه الطبقات الخمس موجودة بصفة دائمة في أي دولة إسلامية ممكنة في الأرض، غير أنها تبرز بوضوح عند الأزمات الشديدة زي أزمة تبوك مثلا. هذه الطبقات الخمس هي طبقة عمالقة الإيمان، وطبقة عموم المؤمنين، وطبقة المتخلفين عن أمر الله بصفة مؤقتة، وطبقة عموم المنافقين، وأخيرا طبقة مرضة المنافقين. وأنا أحب أؤكد على معنى هام جدا، وهو أن هذه الطبقات الخمس وإن كانت موجودة دائما إلا أنها تتفاوت في الحجم بحسب طريقة التربية وقوة التربية. وعشان التربية الإسلامية ما شاء الله كانت على أعلى درجات التربية وأبهى الصور في عهد رسول الله السلام، ما لقيناش في طبقة المنافقين بشقيها، سواء كان عموم منافقين أو مرضة المنافقين، ما لقيناش في غزوة تبوك أكتر من 80 منافق، سبحان الله، أو أكتر من 80 بقليل. وهذه نتيجة مبهرة، مبهرة فعلا لجهد طويل جدا جدا من المربي الأعظم والرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم. وقلنا في الدرس السابق أن الجهد العظيم الذي قام به المؤمنون في طبقة عمالقة الإيمان وطبقة عموم المؤمنين ساعد على تجهيز الجيش الإسلامي الكبير الذي خرج إلى تبوك في رجب سنة 9 هجرية. الجيش ده كان 30,000 مقاتل، وذكرنا أن نسبة التخلف كانت بسيطة جدا جدا، لا تتجاوز 1 في 10,000. تخيل 3 من أصل 30,000 مقاتل. وبرغم كل المعوقات التي حاول المنافقون أن يضعوها، إلا أن الجيش العملاق خرج بالفعل بفضل الله عز وجل. ترك الرسول صلى الله عليه وسلم على إمارة المدينة المنورة محمد بن مسلم رضي الله عنه، وترك على أهله علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبدأ الجيش المناضل في رحلة طويلة جدا، شاقة جدا، ولكن في صبر جميل، صبر على الجوع، صبر على التعب، وصبر على الحر. والحياة الزاد كان قليل جدا، لدرجة إن الرجلين والثلاثة كانوا يقسمون التمرة بينهم، وكان يتعاقب الرجلان والثلاثة على البعير الواحد، وكانوا يدخرون الماء لندرته، حتى كانوا ينحرون الإبل ليشربوا الماء الذي تدخره الإبل في باطنها. ابتلاء كبير جدا جدا، ويبتلى المرء على قدر دينه. وسبحان الله، كأن هذا الابتلاء ليس كافيا، يأتي ابتلاء جديد لاختبار الطاعة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الابتلاء ده جه فين؟ لما وصل المسلمون إلى منطقة الحجر. منطقة الحجر هي منطقة إلى الآن موجودة في شمال السعودية، هي المنطقة التي كانت بها ديار ثمود قوم صالح عليه السلام. وقوم صالح زي ما أنتم عارفين أهلكوا في هذه المنطقة لما كفروا بربهم سبحانه وتعالى. عند هذه القرية أو عند هذه المنطقة كانت أبيار للماء، ورأى المسلمون أبيار الماء وأسرعوا إليها قبل استئذان الرسول صلى الله عليه وسلم، وملأوا الأوعية بالماء وعجنوا العجين بهذا الماء ليصنعوا خبزا يشبعهم بعد طول جوع، مشوار طويل جدا جدا وجوع صعب تعرض له المسلمون. لكن سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم لما علم بذلك الأمر أمرهم أمرا شاقا جدا على نفوسهم، قال لهم: لا تشربوا من مائها شيئا، ولا تتوضأوا منه للصلاة، وما كان من عجين عجنتموه فأعلفوه الإبل، ولا تأكلوا منه شيئا. سبحان الله، هذا الماء غير مبارك، هذا ماء الذين ظلموا، والأمر مباشر وصريح بعدم الشرب منه، وليس على المسلمين إلا الطاعة. ممكن واحد يجادل ويقول إن هذا الماء ليس له علاقة بشاربه، فيشرب منه البر والفاجر، يشرب منه المؤمن والكافر، ونحن في حاجة للماء والطريق صعب. ومن الممكن أن يجادل مجادل ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشرب من ماء مكة وغيرها، ولا يسأل أهو ماء كفار أم ماء مسلمين. كل هذه حجج قد تقال وشبهات قد تثار، لكن الغرض واضح، وهو الطاعة المطلقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ليس كل الأوامر يتضح لنا فيها الحكمة، بل إن بعض الأوامر قد يخفي الله عز وجل حكمتها عنا ليختبر مدى طاعتنا له. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ونجح المسلمون الصادقون في الاختبار، ولم يشربوا من ماء ثمود مع شدة حاجتهم له، بل أمرهم صلى الله عليه وسلم ألا يدخلوا ديارها أصلا، وإن حدث ودخلوها لأي سبب يعني فليدخلوها باكين. لماذا؟ تأثرا بما حدث لثمود عندما خلفوا أمر الله عز وجل. أما هو صلى الله عليه وسلم فقد قنع رأسه بالثوب، غطى رأسه وأسرع بالمسير، لم يدخل، وقال لهم: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم. طبعا الكلام ده بيندرج على كل آثار باقية لقوم أهلكوا قبل ذلك لكفرهم، لا يدخلها المسلمون أبدا إلا للاعتبار، وإذا دخلوها لا يدخلوها في فرح وسرور، ولكن في بكاء وتأثر وتذكر وتدبر. الحقيقة بعد كده حصلت أحداث كتيرة جدا جدا في الطريق، ليس المجال يتسع لتفصيلها. حصل بعض المعجزات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحصل مواقف متعددة خبيثة من المنافقين، وحصل مواقف تانية كتير. المهم في النهاية وصل صلى الله عليه وسلم والجيش العملاق إلى أرض تبوك، فماذا وجدوا؟ سبحان الله، لقد وجدوا عجبا، لقد تحقق نصر هائل للجيش الإسلامي وللأمة الإسلامية، ولكن للعجب هذا النصر تحقق بلا قتال. يا الله، فرت الجيوش الرومانية العملاقة التي تحكم وتسيطر على نصف مساحة المعمورة تقريبا عندما علمت بقدوم الرسول صلى الله عليه وسلم. تخيل كيف فرت جيوش الدولة الأولى في العالم من جيش المسلمين مع وفرة جنودهم وقوة عتادهم وعمق تاريخهم ومهارة تدريبهم. كيف؟ المعادلة يا إخواني صعبة جدا جدا، لا تفهم حقيقة إلا في ضوء الحقيقة القرآنية العظيمة: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا. علمت الرومان بقدوم 30,000 مسلم فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءتها ذكريات مؤلمة لموقعة مؤتة. موقعة مؤتة ما مرش عليها أكثر من سنتين. ارتبكت في هذه الموقعة كما تعلمون الجيوش الرومانية أمام 3,000 مقاتل مسلم فقط، وما كانش فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم. الآن في تبوك الرسول صلى الله عليه وسلم يتوسط جيشه. الرومان عملوا حساباتهم ووجدوا أن الفرار من هذا الجيش غنيمة، حتى وإن سقطت هيبة الدولة العملاقة، حتى وإن ظهرت الدولة الرومانية العملاقة بصورة مخزية أمام الدولة الإسلامية الناشئة. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بهذا النجاح المبهر، بل أصر على البقاء في أرض تبوك. قعد قد إيه؟ قعد 20 يوم أو أقل من 20 يوم بقليل. ليه قعد المدة الطويلة دي كلها؟ ليثبت للجميع أنه ليس خائفا من الرومان وأعوان الرومان، أعوان الرومان اللي هم القبائل النصرانية العربية الموجودة في منطقة شمال الجزيرة العربية ومنطقة الشام. مع أنه كان من عادة الجيوش في ذلك الزمن أن يمكثوا في أرض الموقعة 3 أيام بس، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قعد المدة الطويلة ديت لإثبات القوة وعدم الرهبة من جيوش الرومان. بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم توج هذا الانتصار الكبير بإرسال سرية من المسلمين حوالي 420 فارس بقيادة خالد ابن الوليد رضي الله عنه وأرضاه إلى دومة الجندل على بعد حوالي 300 كيلو أو أكثر من تبوك. ليه؟ لأسر أكيدر ابن عبد الملك الكندي. أكيدر ابن عبد الملك كان زعيم من زعماء النصارى الذين يحكمون منطقة واسعة في شمال الجزيرة، وكان يساعد الرومان في حربهم ضد المسلمين. وأسر بالفعل أكيدر ابن عبد الملك وأتي به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد حوار دار بينهم أقر أكيدر على الجزية وحقن دمه. ولم يقف نجاح الحملة العسكرية عند هذا الحد، بل أتى ملوك وأمراء مدن الشام اللي جنب الجزيرة العربية يصالحون الرسول صلى الله عليه وسلم على الجزية، ومن هؤلاء صاحب أيلة يوحنا ابن رؤبة، وكذلك أتى أهل جرباء وأهل أذرح وأهل مقنة، أكثر من منطقة جاءت لتصالح على الجزية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حقيقة نصر مبين وكبير، وتم دون أن يرفع سيف، اللهم المناوشات البسيطة التي تمت عند أسر أكيدر ابن عبد الملك. أظهر لنا ربنا سبحانه وتعالى طرقا عديدة يا إخواني وأخواتي لتحقيق النصر للمسلمين. تارة يجري القتال العنيف الشرس بين المسلمين وأعدائهم زي ما شفنا في بدر، ومرة يصبر المسلمون على حصار عدوهم لهم كما في الأحزاب حتى ينصرف الأحزاب دون نتيجة كما رأينا، وتارة يحاصر المسلمون أعداءهم فينزل الأعداء على رأي المسلمين دون قتال زي ما شفنا في غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم مع اليهود في بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة، وتارة ينزل الأعداء على حكم المسلمين بعد قتال كما في خيبر، وتارة لا يفتح حصن يحاصره المسلمون زي ما شفنا في الطائف، وسنرى أن أهل الطائف سيأتون بعد ذلك مسلمين، وتارة لا يكون هناك قتال بالمرة كما حدث في تبوك. سبحان الله، طرق مختلفة كثيرة للنصر. خلاصة الأمر ما ذكره ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم عندما قال قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، مش مهم الطريقة لكن لابد أن يحصل نصر، فتربصوا إنا معكم متربصون. ليس المهم يا إخواني وإخواتي كيف يتم النصر، ولكن المهم أن يوجد الجيش الذي يستحق النصر، ثم الله عز وجل ينصر من يشاء كيف ما يشاء وفي الوقت الذي يشاء. كان من نتيجة هذه الغزوة العظيمة غزوة تبوك أن سيطر المسلمون سيطرة كاملة على شمال الجزيرة العربية، وكان من نتيجتها أن سقطت هيبة الرومان وأعوان الرومان، وهذا سيسهل كثيرا بعد ذلك الفتوح الإسلامية في بلاد الشام. المهم الرسول صلى الله عليه وسلم بعد هذه الغزوة قرر العودة إلى المدينة المنورة، ورجع في شهر رمضان سنة 9 هجري. في أثناء العودة كانت هناك محاولة لقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل المنافقين عند منطقة العقبة، ولكن كان بصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه وعمار بن ياسر رضي الله عنهم، ودافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفاعا شديدا، وهرب المنافقون، هرب المنافقون دون أن يتبين الصحابيان الجليلان ملامح المنافقين، وذلك لأن المنافقين كانوا ملثمين. ومع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف بعد ذلك عن طريق الوحي أسماء المنافقين الذين قاموا بمحاولة القتل، إلا أنه صلى الله عليه وسلم لم يقم عليهم حدا سبحان الله، ولم يأمر قبائلهم بالإتيان بهم. طب ليه الكلام ده؟ أولا حتى لا يتحدث الناس أن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، وثانيا والكلام ده في غاية الأهمية لأنه لا يملك بينة على أنهم هم الذين حاولوا القتل. البينة المقصودة هنا هي البينة الشرعية، ليست البينة عن طريق الوحي، يعني مثلا زي دليل مادي أو قرينة أو شهادة شهود، كل ذلك ليعلمنا ألا نقيم حدا أو حكما على أحد إلا ببين، مع أنه متأكد تمام التأكد من أسمائهم عن طريق الوحي، لكن هذا هو العدل يا إخواني يا أخواتي. ولا أعتقد أن هناك مستوى من العدل في أي دولة من دول العالم أرقى من هذا المستوى الذي رأيناه في موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمرنا ما شوفنا في الأرض زعيم ولا هنشوف يعلم علما يقينيا أن هناك مجموعة دبروا محاولة لاغتياله ثم هو يتجاوز عنهم ولا يؤذيهم بأي صورة من صور الإزاء، لأنه لا يملك أدلة قوية تدينهم أو تثبت الجريمة عليه. سبحان الله، هذا فعلا أرقى مستويات العدل المتخيلة. ووصل صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بسلام، ولا بد لنا من وقفة. أين القتال الضروس الذي تخيله المسلمون يوم خرج؟ أين الفتنة الرهيبة التي توقعها الخارجون في سبيل الله؟ أين الامتحان الدقيق الذي سيختبر فيه الصادق والكاذب والمؤمن والمنافق؟ ألم نقل قبل ذلك أن تبوك امتحان عسير للمسلمين؟ الواقع يا إخواني أخواتي، الامتحان فعلا تم، لكن تم في المدينة المنورة على بعد 700 كيلومتر من المكان المتوقع للامتحان، وتم قبل الامتحان المتوقع بشهر. يعني ايه الكلام ده؟ لم يكن الامتحان يا إخواني في تبوك كما توقع الجميع، لكن الامتحان كان في المدينة المنورة قبل الخروج إلى تبوك. الامتحان كان عبارة عن أخذ قرار الجهاد، القدرة على أخذ قرار الجهاد. الذي تغلب على نفسه وعلى ظروفه وعلى شهواته وعلى المعوقات التي في حياته وعلى شياطينه وعلى أقاويل المرجفين، الذي تغلب على كل ذلك وأخذ قرار الجهاد نجح يوم أخذ هذا القرار حتى وإن لم يحدث بعد ذلك جهاد. والذي فشل في الاختبار هو الذي هزم داخليا فلم يستطع أن يأخذ هذا القرار، ولم يستطع أن يخرج من أزمته النفسية، ولم يستطع أن يتجاوز جبنه المقعد. قد تكون نجاتك في قرار تأخذه، فإن أخذته كفاك الله عز وجل ما كنت تتوقع من مصائب وإيذاء وألم، وكفى الله المؤمنين القتال. ونسأل الله عز وجل الثبات عند الفتن. لما وصل الرسول عليه السلام إلى المدينة المنورة وعرف الناس الأثار الحميدة والنتائج العظيمة لهذه الغزو المباركة، جاء إليه كل من تخلف عن الجهاد بغير عذر ليعتذر له. زي ما انتم عارفين المعتذرين كانوا فريقين في الأساس. الفريق الأول هو فريق المؤمنين الصادقين الذين تخلفوا عن الجهاد بغير عذر، ذلك كما ذكرنا في الدرس السابق كهفوة عابرة أو خطأ غير متكرر. هؤلاء الثلاثة الذين خلفوا زي ما قلنا في الدرس اللي فات، هؤلاء لم يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذارهم حتى ينزل فيهم وحي من رب العالمين سبحانه وتعالى. ونزل بعد كده سبحان الله الوحي بمقاطعة هؤلاء الثلاثة عقابا لهم وتحذيرا لكل المسلمين أن يقعوا في خطئهم. طبعا الثلاثة دول تحدث عنهم القرآن الكريم، وهم كعب بن مالك ومرارة ابن الربيع وهلال بن أمية، وكانت المقاطعة دي مدة 50 ليلة كاملة، ثم تاب الله عز وجل بعد ذلك عليهم وأوقفت المقاطعة. قصة فيها دروس كثيرة جدا وعبر كثيرة جدا، فيها فعلا ما لا يحصى من الدروس والعبر، وسوف يتم الحديث عنها بالتفصيل بإذن الله في مجموعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأخطاء المؤمنين. الفريق الثاني كان فريق المنافقين، سواء من أهل المدينة أو من الأعراب حول المدينة، وهؤلاء جاءوا يحلفون أنهم كانوا معذورين ويعدون أنهم سيخرجون بعد ذلك مع المسلمين في أي قتال قادم. وهؤلاء كان يقبل منهم صلى الله عليه وسلم الاعتذار ويجري أمورهم على الظاهر، ولم يقم عليهم أي تعزير من أي نوع. ليه؟ لأنه كان شايف أنه ما فهمش أمل، قلوبهم فاسدة وأعينهم لا تبصر، وبالتالي فالتعزير لا ولن يأتي بالنتيجة معهم فلا داعي له. والكلام ده طبعا ممكن يستغربوا الناس، يقولوا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أقام التعزير أو العقاب على المؤمنين الصادقين ولم يقمه على المنافقين. خلي بالك، المنافقون لم يعترفوا بذنب، المنافقون قالوا كان عندنا أعذار فقبل منهم ذلك صلى الله عليه وسلم، أما المؤمنون الصادقون فقد اعترفوا بذنبهم وقالوا لقد أخطأنا فعلا، فكان لابد من عقاب، والعقاب لم يكن من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أنزله رب العالمين سبحانه وتعالى. يبقى تبوك كانت ضربة قاسمة للمنافقين، اضطروا جميعا إلى كشف أوراقهم، وبالتالي علم المسلمون كل من كان منافقا ويخفي ذلك. وبعد تبوك سبحان الله تلقى المنافقون ضربتين من نوع آخر، هاتان الضربتان سبحان الله حجمتا إلى حد كبير من قوة المنافقين ومن حجم المنافقين في داخل المدينة المنورة. أما الضربة الأولى فكانت هدم مسجد الضرار، مسجد الضرار مسجد بناه المنافقون لتشتيت المسلمين ولبث أفكارهم الهدامة وفتنتهم الخطيرة في المدينة. وقد نزل الوحي يأمر الرسول عليه السلام بالتعامل في منتهى الحزم مع هذا البناء الفاسد، مع كونه في الظاهر مسجدا، وبالتالي أمر صلى الله عليه وسلم فرقة من الصحابة بهدم المسجد وتحريقه، فكانت ضربة مباشرة للمنافقين. أما الضربة الثانية القاسمة فكانت موت زعيمهم عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق، والذي تولى كبر الفتن بشتى أنواعها من بعد بدر وإلى غزوة تبوك. مات الرجل على نفاقه ورفض سبحان الله الدعوة الكريمة التي وجهها له صلى الله عليه وسلم ليحسن إسلامه بعد هذه الرحلة الطويلة من الصد والإعراض عن سبيل الله عز وجل. أصر عبد الله بن أبي بن سلول على معتقده الفاسد، ومع ذلك سبحان الله عمله صلى الله عليه وسلم بمنتهى الرفق والرحمة، وذلك ليتألف قومه وليخفف عن ابنه الصحابي الجليل عبد الله ابن عبد الله ابن أبي بن سلول، وكان من صالح الصحابة رضي الله عنه. فاستغفر صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أبي بن سلول بعد موته، وأعطاه قميصه ليكفن فيه، بل وصلى عليه على الرغم من مقاومة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لذلك. وقد نزل القرآن بعد ذلك موافقا لرأي عمر رضي الله عنه، وقال الله عز وجل: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. وبموت عبد الله بن أبي بن سلول انحصرت حركة النفاق جدا جدا في مدينة المنورة، بل وفي الجزيرة العربية، ولم نسمع لهم صوتا يذكر في العام العاشر من الهجرة. يبقى شفنا بعد غزو تبوك ما شاء الله حصل انتصار كبير للمسلمين، وحصل انحصار كبير لحركة النفاق، ولا شك أن العرب في كل الجزيرة العربية كانوا يراقبون كل الأحداث. العرب علمت أنها ليست لها طاقة أبدا بحرب المسلمين. ها هي قريش قد سلمت وأسلمت وفتحت أبواب مكة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وها هي كذلك هوازن قد دخلت في الإسلام، وها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ جيشا قوامه 30,000 مقاتل لمواجهة أعتى قوة في الأرض وهي الدولة الرومانية للمرة الثانية في غضون سنة ونصف. هذا ما لا يتخيله العرب أصلا في أحلامهم، فضلا عن أن يكون واقعا يرونه رأي العين. عشان كده بعد عودة الرسول صلى الله عليه وسلم من تبوك أخذت القبائل العربية قرارا شبه جماعي بالقدوم إلى المدينة المنورة للتواصل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض هذه القبائل جاء ليعلن الإسلام، جاء ليعلن الإسلام مقتنعا به ومحبا له، وبعضهم جاء مسلما لكونه يرهب الدولة الإسلامية أو يرجو ودها، ومنهم من جاء ليتفاوض ويطلب لنفسه شيئا، ومنهم من جاء ليعقد عهدا ويظل على دينه. لكن المهم أن كل الناس جاء الجميع، لم يستطع منهم أحد أن يتجاهل القوى الإسلامية الجديدة. بدأت الوفود الكثيرة في التوافد على المدينة المنورة في أواخر العام 9 من الهجرة وأثناء العام 10 أيضا، ولذلك عرف العام 9 الهجري بعام الوفود لكثرة الوفود التي أتت بعد تبوك. عدد هذه الوفود كان على الأقل 60 وفدا، وصل في بعض التقديرات إلى أكثر من 100 وفد. طبعا مش هنقدر نقف في هذه المجموعة على تفاصيل مقابلة الرسول صلى الله عليه وسلم لكل وفد من هذه الوفود، مع أن سبحان الله فيها من الفوائد والعظات ما لا يقدر بثمن، نحتاج إلى تفريغ جهد خاص ودراسات متأنية لنقف على الدروس العظيمة التي نستطيع أن نستخرجها من حوارات رسول الله صلى الله عليه وسلم مع هذه الوفود الكثير. لكن في هذه المحاضرة أنا أريد التعليق على 3 وفود في غاية الأهمية. أول هذه الوفود قدوما بعد تبوك، وأهم هذه الوفود من ناحية الأثر، كان وفد ثقيف. ثقيف كانت لها ذكريات سيئة جدا في نفوس المسلمين. هي أولا ردت رسول الله صلى الله عليه وسلم في العام العاشر من البعثة، كان الرد زي ما أنتم عارفين ردا يخلو من كل أدب أو مروءة أو أخلاق، وفعلت معه ما لم تفعله الكثير من قبائل العرب. وثانيا الطائف أو ثقيف اشتركت مع هوازن في حرب المسلمين في غزوة حنين، وبعد هزيمتها كما تعلمون رجعوا إلى حصونهم في الطائف، وفشل المسلمون في تحطيم الحصون وعادوا دون نتيجة بعد حصار شهر كامل. وثالثا قتلت ثقيف زعيمها عروة ابن مسعود الثقفي رضي الله عنه بعد إسلامه في قصة طويلة مؤثرة ليس المجال يسمح بتفصيلاته، لكنها تركت أثرا سلبيا حزينا في نفوس المسلمين. ومع كل هذه الصدمات إلا أن ثقيفا أتت بعد تبوك لتعلن إسلامها في المدينة المنورة. يا ترى إيه اللي حصل في الطائف ولماذا أسلمت ثقيف؟ تعالوا كده نشوف. ثقيف لم تفكر في الإسلام حتى هذه اللحظة اقتناعا به أو حبا له، لكن فكرت في أحوالها التي وصلت إليها. تعالوا كده نحلل وضع ثقيف في السنة 9 من الهجرة. أولا، أسلمت معظم القبائل العربية الكبرى، ومنها فروع قيس عيلان الكبرى مثل غطفان وسليم وهوازن، ولم يبق من هوازن إلا فرع ثقيف فقط، ولن يكون لثقيف قدرة على حرب العرب كافة. حاجة تانية، مالك بن عوف النصري لو تفتكروا كان يقوم بحصار الطائف هو وقبيلته هوازن بعد أن أسلم وأسلمت القبيلة زي ما قلنا قبل كده، فضيق ذلك عليهم بشدة. حاجة التالتة، بدأ الوضع الاقتصادي في الطائف في التردي نتيجة هذا الحصار. فقدت الطائف مكانتها التجارية لأنها أصبحت مكانا غير آمن لا يطمئن إليه عامة التجار العرب. حاجة الرابعة، فقدت ثقيف أحد زعمائها المعدودين وهو عروة ابن مسعود الثقفي، وليس من المستبعد أن تفقد رجالها واحدا تلو الآخر. حاجات دي فكرت فيها ثقيف، وبالتالي دفعها ذلك إلى التفكير جديا في أمر الإسلام. قررت ثقيف أن ترسل وفدا للرسول صلى الله عليه وسلم مكونا من 6 أشخاص على رأسهم عبد يليل ابن مسعود عشان يعلنوا إسلامهم وإسلام ثقيف بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم. وذهب الوفد فعلا إلى المدينة المنورة والتقوا بالرسول صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله، الأيام يا إخواني دول، ها هي الأوضاع تتبدل، ها هم الزعماء الآن يتبادلون الكراسي. من 12 سنة ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يطلب النصرة من ثقيف، وكان عبد يليل هذا من أشد الناس على الرسول صلى الله عليه وسلم في الطائف، وكان على رأس الطائف. الآن يأتي عبد يليل إلى المدينة يطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقبل إسلامه وإسلام ثقيف. سبحان الله، وتلك الأيام نداولها بين الناس. استقبل الرسول صلى الله عليه وسلم وفد ثقيف استقبالا طيبا يليق بنبي كريم، لم يذكرهم أبدا بما فعلوه قبل ذلك معه في زيارته للطائف، وضرب لهم خيمة في المسجد عشان يقعدوا في المسجد يشاهدوا أحوال المسلمين ويسمعوا خطب الرسول صلى الله عليه وسلم ويتعلموا إيه هو الإسلام. كان بيقعدوا في المسجد بضعة أيام ثم يذهبون إلى رحالهم ما بين حين وآخر، سايبين الرحال خارج المدينة المنورة. وكانوا قد تركوا عند رحالهم أصغرهم سنا، كان رجل اسمه عثمان ابن أبي العاص كان أقل من 20 سنة، وكانوا إذا ذهبوا إليه لفترة القيلولة تركهم عثمان ابن أبي العاص وذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليتعلم على يديه بإخلاص. وكان إذا وجد الرسول صلى الله عليه وسلم نائما ذهب إلى الصديق رضي الله عنه فيتعلم منه، حتى أعجب به صلى الله عليه وسلم إعجابا جما ورأى فيه خيرا كثيرا. بعد عدة أيام وفد ثقيف استمع إلى الإسلام ورأى أحوال المسلمين، طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسلموا، لكن كان عندهم بعض الشروط والطلبات اللي عايزينها من الرسول صلى الله عليه وسلم. الطلبات دي بتعبر بوضوح عن أنهم فعلا لم يريدوا الإسلام حبا فيه، ولكن جاءوا رهبا منه ورغبا في المصالح من ورائه. تعالوا كده نشوف قالوا إيه. قال زعيمهم عبد يليل ابن مسعود: أفرأيت الزنا، خلي بالك بقى من الشروط، أفرأيت الزنا، فإن قوم نغترب ولا بد لنا منه. يبقى هم عايزين يستحلوا الزنا، وهم يعلمون قبل ذلك أن من تعاليم الإسلام تحريم الزنا. طب يا ترى الرسول صلى الله عليه وسلم قال: قال هو عليكم حرام، فإن الله عز وجل يقول: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. هنا ده حد من حدود ربنا سبحانه وتعالى، لا يمكن أبدا أن يتنازل عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أن إسلام ثقيف إضافة ضخمة جدا جدا للدولة الإسلامية، لكن لا يمكن أبدا أن يفرط صلى الله عليه وسلم في أي أمر من أوامر رب العالمين سبحانه وتعالى. فقال عبد يليل: أفرأيت الربا فإنه أموالنا كلها. قال صلى الله عليه وسلم: لكم رؤوس أموالكم، فإن الله تعالى يقول: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. برضو رفض تحليل الربا. فقال زعيمهم: أفرأيت الخمر فإنه عصير أرضنا لا بد لنا منها. يعني عايزين ياخدوا أي شيء يحلوه من المحرمات التي في الإسلام. واضح طبعا أنهم مش بيسلموا رغبا في الإسلام، لكن ظروف الجزيرة العربية في ذلك الوقت دفعتهم إلى هذا الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم إن الله قد حرمها، الخمر برضو حرام، إن الله قد حرمها، وقرأ يا أيها الذين أمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هذه أمور ثلاثة حاولوا أن يحذفوها من الإسلام، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان واضحا تمام الوضوح، وكان حازما تمام الحزم. لا مساومة في الدين، لا التقاء في منتصف الطريق إذا كان الأمر يخص العقيدة والحلال والحرام. لم يسعى إلى تأليف قلوبهم عن طريق حذف أو تبديل في الشريعة. قام وفد ثقيف للتشاور، نعمل إيه؟ قال بعضهم لبعض ويحكم إنا نخاف إن خالفناه يوما كيوم مكة، يعني لو رفضنا الشروط التي وضع صلى الله عليه وسلم وهو أن يأخذوا الإسلام كاملا دون حث ولا تبديل، قد يغزونا في يوم من الأيام ويحدث لنا ما حدث في مكة، تعالوا خلاص نسلم ونسلم بين يديه. فأتوا الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا نعم لك ما سألت. ثم قالوا، لسه في برضو محاولات تانية لحث بعض الأمور من الدين الإسلام، قالوا أرأيت الرب ماذا نصنع فيها؟ الرب هي اللات، هي الصنم المعبود في الطائف، كانت من أعظم أصنام العرب، والجميع كان يقسم بها ويهدي إليها ويذبح عندها ويعتقد فيها. هنا أجاب الرسول صلى الله عليه وسلم إجابة حاسمة لا توسط فيها ولا مجاملة، قال اهدموها. هكذا فزع أهل ثقيف وقالوا هيهات، لو تعلم الرب أنك تريد هدمها لقتلت أهلنا. سبحان الله، عمر بن الخطاب كان حاضر المفاوضات ديت. ويحك يا عبد يليل، إن الرب حشر لا يدري من عبده ممن لا يعبده. رد عليه قال له إيه؟ قال إنا لم نأتك يا عمر، يعني مالكش دعوة. المهم لم يجد أهل ثقيف بدا من هدم اللات. الرسول صلى الله عليه وسلم أصر لابد من هدم اللات، لكنهم بدأوا يساومون على توقيت هدم اللات، فطلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدع اللات 3 سنين قبل أن يهدمها، يعني مرحلة انتقالية إلى أن تهدم اللات. فأبى صلى الله عليه وسلم، فقالوا 2 سنين فأبى، فقالوا 1 سنة فأبى، فقالوا 1 شهر أي حاجة، فأبى صلى الله عليه وسلم، فأسقط في أيديهم وقالوا في يأس تولى أنت هدمها، إحنا ما نقدرش، أما نحن فإنا لا نهدمها أبدا. قال صلى الله عليه وسلم فسأبعث إليكم من يكفيكم هدمها. فخلاص أقروا بهذا الأمر، وقبل أن يقوموا طلبوا، يعني كطلب أخير، أن يعفيهم صلى الله عليه وسلم من الصلاة. سبحان الله، أي حاجة عايزين يشيلوها من الدين. واضح طبعا أن المفهوم الدين عندهم مغلوط تماما، واضح أنه نتيجة أن الأصنام لا تشرع منهجا ولا تضع قانونا، كان لزاما عليهم أن يضعوا قوانينهم بأنفسهم، حاجة اللي بيسموها قوانين وضعية. لذلك جاءت أسئلة ثقيف مضحكة طفولية لغياب مفهوم الدين الصحيح من أذهانهم. هم كانوا فاهمين أن الدين مجرد قرابين وذبح ومجرد عبادة للات دون التدخل في حياتهم، لكن الدين الصحيح حقيقة كما أراده الله عز وجل هو ما جاء في قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كل دقيقة وصغيرة وكبيرة في الحياة تدخل فيها الدين وله فيها الرأي، لكن الدين الصحيح حقيقة كما أراده الله عز وجل هو ما جاء في قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. كل دقيقة وصغيرة وكبيرة في الحياة تدخل فيها الدين وله فيها الرأي، وهو ما لم تفقهه ثقيف في هذه اللحظة. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم رفض الإعفاء من الصلاة وقال لهم لا خير في دين لا صلاة فيه، وبكده أقر وفد ثقيف بكل ما أمر به صلى الله عليه وسلم، وقرروا العودة إلى الطائف على أن يلحق بهم وفد من قبل الرسول صلى الله عليه وسلم لهدم صنم اللات المشهور. وقبل ما نعرف إيه اللي حصل مع صنم اللات، في موقف لازم نعلق عليه مهم جدا. الرسول صلى الله عليه وسلم أمر على هذا الوفد وبالتالي على ثقيف بكاملها عثمان ابن أبي العاص رضي الله عنه، مع أنه أصغر القوم سبحان الله أقل من 20 سنة، وذلك لشدة حرصه على التعلم وحسن فهمه ودقة نظرته وكفاءته القيادية. سبحان الله، الرسول صلى الله عليه وسلم تعامل مع قضية الطائف تماما كما تعامل مع قضية مكة، ولا شابا لم يتلوث فكره كثيرا بالأفكار الوثنية القديمة، وعزل عبد يليل صاحب التاريخ الطويل في الصد عن سبيل الله، وبالذات أنه قد وضح من خلال الحوار أنه غير مقتنع تمام الاقتناع بتشريعات الإسلام، ومن ثم قد ينحرف بثقيف عن الفهم الصحيح للإسلام. عشان كده عزله وولى عثمان ابن أبي العاص تماما كما عزل أبا سفيان، وولى عتاب ابن أسيد رضي الله عنه الشاب الصغير على إمارة مكة. وطبعا ده بيوضح لنا قيمة الشباب في الإسلام وإمكانيات الشباب الهائلة التي كان يقدرها صلى الله عليه وسلم. برضو في حاجة مهمة جدا لازم نلاحظها على موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ثقيف، أنه تعامل مع شعب ثقيف تماما كما تعامل مع شعب مكة، عفى عنهم أجمعين برغم التاريخ السيء الذي مر به المسلمون مع الطائف، ليثبت لنا وللجميع أن منهج العفو هذا هو منهج أصيل في الإسلام، ولم يكن حدثا عابرا خاصا بمكة المكرمة. رجع وفد ثقيف إلى الطائف، وبعد محاورات وجدال مع شعب الطائف قبل شعب الطائف أو قبل الثقيف بالإسلام، وبعدها بقليل جاءت السرية الإسلامية المكلفة بهدم صنم اللات. السرية دي كان على رأسها ثلاثة من أبطال المسلمين، كل واحد منهم ليه دلالة خاصة جدا. أما البطل الأول فهو خالد بن الوليد رضي الله عنه، سيف الله المسلول، أعظم القوات في الجيش الإسلامي، المهمة شديدة الخطورة تحتاج إلى رجل كفء لا يهاب الموت. دخول الطائف وهدم صنم الطائف أمر غير مأمون مطلقا، لذلك لابد أن يكون هناك أحد صناديد الإسلام على رأس هذه السرية. أما البطل الثاني فهو المغيرة ابن شعبة الثقفي، طبعا واضح من اسمه أنه من ثقيف، وأهل الطائف أدرى بشعابها، وسيقف البطن الذي ينتمي إليه المغيرة ابن شعبة الثقفي من قبيلة ثقيف، وهو بطن بني معتب، سيقف في حراسة المسلمين وهم يهدمون الصنم عشان محدش يتهور ويقتل المغيرة ابن شعبة كما حدث قبل ذلك مع عروة ابن مسعود الثقفي، يعني في أخذ بالأسباب لحماية الوفد قدر المستطاع. خالد بن الوليد على رأسه، حاجة تانية من المغيرة ابن شعبة الثقفي في داخل الوفد. حاجة التالتة، البطل الثالث هو أبو سفيان ابن حرب رضي الله عنه. خلي بالك أبو سفيان في ذلك الوقت كان قد حسن إسلامه وأصبح قوة أدبية وسياسية كبيرة جدا جدا في الدولة الإسلامية، وطبعا إشارة واضحة جدا لكل العرب أن يذهب زعيم الوثنية السابق في الجزيرة العربية أبو سفيان بعد أن أسلم، يذهب لهدم صنم الطائف بعد أن هدمت أصنام مكة وغيرها قبل ذلك. ودخلت السرية الإسلامية الطائف، واجتمع أهل الطائف جميعا لرؤية ما سيحدث لصنمهم. طبعا في ناس كثيرة جدا كان في نفوسها إحساس أن الرب اللات ستنتقم لنفسها، ما زالوا إلى الآن في شك من الإسلام واعتقاد في اللات، وما هي إلا لحظات سبحان الله حتى سقطت اللات تحت معاول الأبطال المسلمين، وتجلت الحقيقة التي غابت عن عيون وأذهان أهل الطائف عشرات بل مئات السنين، وأدركوا أنه قد آن الأوان للانتقال من الظلمات إلى النور ومن الكفر إلى الإيمان. إسلام الطائف يا إخواني وإخواتي كان جايزة كبيرة جدا جدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. صبر سنوات طويلة جدا، أوذي من الطائف أشد الإيذاء، ومع ذلك ظلت أحلامه واضحة وظلت رسالته نقية، والعاقبة للمتقين. مرت الأيام ومرت السنوات وذهب الألم وبقي الأجر إن شاء الله. أثمر جهد السنين إسلام مدينة عظيمة ثابتة على الإسلام، الطائف. ارتدت جزيرة العرب بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ثلاث مدن فقط في الجزيرة العربية، كم منها الطائف سبحان الله. لتتحقق الأمنية الصادقة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يشهد أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما أعظمها من أمنية كانت عنده صلى الله عليه وسلم، وما أسعده من نصر تحقق ورآه صلى الله عليه وسلم بعينيه، وما أجملها من نهاية لقصة مدينة الطائف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده كان الوفد الأول الذي جاء إلى المدينة المنورة بعد عودة الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة من تبوك. الوفد الثاني وفد في غاية الأهمية أيضا، مع أن الذي جاء فيه رجل واحد مكون من رجل واحد، ومع أنه مكون من رجل واحد إلا أن نفعه سبحان الله كان عظيما جدا. يؤكد على هذا المعنى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: ما سمعنا بوافد قوم كان أفضل من هذا الوافد الذي نتحدث عنه الآن. هذا الوافد كان وافد بني سعد بن بكر من هوازن. طبعا معظم بني سعد أسلمت بعد موقعة حنين، لكن بقيت منها بعض البطون، كان منها هذا البطن الذي جاء منه هذا الوافد. هذا الوافد كان أعرابيا فيه شيء من الغلظة والجفاء، إلا أنه كان ذكيا جدا، كان عاقلا، كان إيجابيا على مستوى راقي جدا من الفهم وحسن التصرف. قصة هذا الوافد جاءت في صحيح البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وأحمد والحاكم وأبي داود، كتير جدا يا إخوان، كل رواية إضافة جميلة جدا. حاولت أجمع لكم قدر المستطاع تفاصيل القصة من هنا وهناك لتكتمل الفائدة. جاء هذا الرجل إلى المدينة المنورة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس وسط أصحابه، فقال: أيكم محمد، هكذا باسمه، يقول أنس بن مالك، والنبي صلى الله عليه وسلم متكئ بين ظهرانيهم، قاعد وسط الصحابة، محدش عارفه من وسط الصحابة. خلي بالك، انظروا إلى التواضع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجلس بين الصحابة لا يميزه أحد بينهم، مع أنه الرسول العظيم والقائد المهاب والزعيم المنتصر والذي دنت له كل القبائل وواجه الرومان فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. هذا القائد الجليل بهذه الحيثية العظيمة يجلس بين أصحابه في تواضع حتى لا يستطيع الغريب أن يميزه بين عامة الأصحاب والجنود والأتباع. ما بنشوفش الكلام ده إلا في أمة الإسلام. قال الرجل، خلي بالك لحد دلوقتي لا احنا عارفين مين الرجل ده ولا الصحابة نفسهم عارفين. قال الرجل: يا ابن عبد المطلب. قال صلى الله عليه وسلم: قد أجبتك. قال الرجل: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، فلا تجد علي في نفسك، تزعلش مني، تكلم بحدة وبشدة. قال صلى الله عليه وسلم في منتهى التواضع: سل عما بدلك. قال الرجل: يا محمد صلى الله عليه وسلم، أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله أرسلك. قال صلى الله عليه وسلم: صدق. خلي بالك الكلام فيه إشارات كان ممكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما يعدهاش، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم خذ الموضوع بمنتهى البساطة، قال: صدق. قال الرجل: فمن خلق السماء؟ قال صلى الله عليه وسلم: الله. قال الرجل: فمن خلق الأرض؟ قال صلى الله عليه وسلم: الله. قال الرجل: فمن نصب هذه الجبال وجعل فيها ما جعل؟ قال صلى الله عليه وسلم: الله. قال الرجل: فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال الرجل: وزعم رسولك أن علينا 5 صلوات في يومنا وليلتنا. قال صلى الله عليه وسلم: صدق، أي صدق الرسول الذي أرسلته إليكم. قال الرجل: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ يعني يستحلفه بالله أن الله عز وجل أمره أن يفرض عليهم 5 صلوات؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال الرجل: وزعم رسولك أن علينا زكاة في أموالنا، وفي رواية قال: تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها في فقرائنا. قال صلى الله عليه وسلم: صدق. قال الرجل: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال الرجل: وزعم رسولك أن علينا صوم شهر رمضان في سنتنا. قال صلى الله عليه وسلم: صدق. قال الرجل: فبالذي أرسلك الله أمرك بهذا؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال الرجل: وزعم رسولك أن علينا حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال صلى الله عليه وسلم: صدق. قال أنس بن مالك رضي الله عنه، فقال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا، وقال اسمه بقى مين، وأنا ضمام ابن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر. قال أنس ثم ولى وقال، الرجل مشي بعد ما قال الكلمتين دولت وقال، وخلي بالك، والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن. فقال صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة. الله، هذه هي الفروض، إن قام بها الرجل دون نقص فهذا طريق الجنة. أما النوافل فهي ترفع من درجات العبد في الجنة أو تجبر كسر الفروض المنقوصة. وهذا هو يسر الإسلام يا إخواني يا أخواتي، هذا هو جمال الإسلام. ذهب ضمام ابن ثعلبة رضي الله عنه إلى قومه بهذه المعلومات البسيطة جدا التي يعرفها عامة المسلمين رجالا ونساء بل وأطفالا. فماذا فعل؟ تعالوا كده نبص على إيجابية ضمام ابن ثعلبة رضي الله عنه وأرضاه. عاد مسرعا إلى قومه فاجتمع حوله الناس، فكان أول ما تكلم به أن قال بئسة اللات والعزى. قالوا ما هي ضمام؟ اتق البرص والجذام، اتق الجنون. قال ويلكم، إنهما والله لا يضران ولا ينفعان، لات والعزى، إن الله عز وجل قد بعث رسولا وأنزل عليه كتابا استنقذكم به مما كنتم فيه، وإني أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، إني قد جئتكم من عنده بما أمركم به ونهاكم عنه. تركت إذ نتيجة. يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما فوالله ما أمسى من ذلك اليوم وفي حاضره رجل ولا امرأة إلا مسلما. الله أكبر. تخيل بهذه المعلومات البسيطة القليلة غير ضمام من واقع قبيلة بكاملها، وهدى الله عز وجل به أقواما وهم جميعا في ميزان حسناته والدال على الخير كفاعله. اللي عمله الضمام ده يا إخواني وأخواتي يمنع أيا منا من أن يعتذر بأنه غير مؤهل للدعوة ولا يمتلك العلم الكافي. ولا نقول لك أفت الناس بما لا تعلم، لكن ما تعلمه وتظنه قليلا هو بالنسبة لغيرك كثير وكثير. ولنا في ضمام رضي الله عنه مثل واضح، فقد كان كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أفضل وافد سمعوا به. ده كان الوفد الثاني اللي حبينا نقف على قصته. الوفد الثالث هو وفد النصارى نجران. نجران هذه بلد كبيرة في جنوب الجزيرة العربية. أهل نجران كانوا يدينون بالنصرانية. أرسل وفد الرسول صلى الله عليه وسلم، الوفد ده كان فيه 14 واحد، بعض الروايات بتوصل بالوفد لـ60 رجل. المهم وصل هذا الوفد في هيئة منظمة جدا وفي صورة منمقة بشدة لدرجة المبالغة، لبسوا الثياب الحريرية وتحلوا بالذهب. والرسول صلى الله عليه وسلم زي ما أنتم عارفين بيحرم هذه الأمور على الرجال، فكره صلى الله عليه وسلم أن يتكلم معهم وهم بهذه الصورة وأجلهم يوم. جم في اليوم الثاني وهم لابسين لبس الرهبان، وبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم في الحوار معهم. الوفد زي ما أنتم هتشوفوا بعد كده لم يكن من نياته ولا من همه أن يسلم أو يفكر في الإسلام، إنما أتى ليناظر الرسول صلى الله عليه وسلم ويجادله من ناحية، وأتى ليبهره ويبهر المسلمين من ناحية أخرى. عشان كده الحوار معهم كان على صورة مختلفة كثيرا عن الحوار مع الوفود الأخرى. الرسول صلى الله عليه وسلم عرض عليهم الإسلام لكنهم رفضوا وقالوا كنا مسلمين قبلكم. الكلمة دي صحيحة لو كانوا فعلا متبعين لكتبهم الأصيلة دون تبديل ولا تحريف، وفي هذه الكتب غير المحرفة بشارة برسولنا صلى الله عليه وسلم وعلامات واضحة لنبوته وأدلة دامغة على صدقه. لذلك فعلماء اليهودية والنصرانية يعرفون الرسول صلى الله عليه وسلم ويعرفون علاماته ويوقنون بصدقه وبوجوب اتباعه. عشان كده ربنا بيقول في الكتاب أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، لكن سبحان الله منعهم الكبر والمصالح والدنيا والهوى والحسد وأشياء كثيرة جدا جدا منعتهم من الإسلام. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم كلمة كنا مسلمين قبلكم، وذكر لهم أنهم يحرفون دينهم في أمور كثيرة، وهذا التحريف يتنافى مع الإسلام. الإسلام معناه أن يسلم الإنسان نفسه تماما لله عز وجل، يسلم نفسه لتشريعات الله عز وجل وقوانينه، ولا يسلم نفسه لأهوائه الشخصية أو مصالحه الخاصة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم يمنعكم من الإسلام ثلاث: عبادتكم الصليب، وأكلكم لحم الخنزير، وزعمكم أن لله ولدا. دي أمور ثلاثة حرفتوها في الإنجيل ولم تسلموا فيها لله رب العالمين، ولا يستقيم أن تطلقوا على أنفسكم مسلمين قبل أن تتركوا هذا الاعتقاد الفاسد. وللأسف هذا اعتقاد جازم عند معظم النصارى، وهو يمنعهم من التفكير في الإسلام. عشان كده سبحان الله في حاجة غريبة جدا كنت دايما أستغرب لها، ما فهمتهاش اللي بعد ما قرأت حوار الرسول صلى الله عليه وسلم مع وفد نصارى نجران، وهو أنه عند نزول المسيح عليه السلام قبل يوم القيامة يجعل من مهمته أن يصحح هذه الأمور التي ألصقت بدينه ولم تكن فيه. شوفوا كده الحديث اللي رواه أحمد وابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. المهم أن وفد نجران لم يكن يريد الإسلام، عشان كده كثر الجدال بينه وبين رسول الله السلام، وكثر إلقاء الشبهات والرد عليه. وكان مما قالوه: ما لك تشتم صاحبنا، يقصدون عيسى عليه السلام، وتقول إنه عبد لله عز وجل. فقال صلى الله عليه وسلم: أجل، إنه عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. هذا يا إخواني وإخواتي ليس انتقاصا أبدا من عيسى عليه السلام، بل العبودية لله تشريف، وهو رسول من أولي العزم من الرسل، وهو كلمة الله ألقاها إلى مريم عليها السلام، والتي نكرمها أيضا ونجلها وننفي عنها أي شبهة سوء، فنقول إنها مريم العذراء البتول. لكن سبحان الله النصارى يبالغون في تكريم المسيح عليه السلام حتى خرجوا به عن طبيعته إلى طبيعة أخرى، فقالوا هو الله، وقالوا هو ابن الله، وقالوا ثالث ثلاث، وكلها مبالغات غير مقبولة، عقيدة فاسدة دفعهم إليها الحب الزائد والتقديس الزائد عن الحد المطلوب. عشان كده الرسول عليه السلام كان حريصا عند موته على إبراز هذا المعنى، حتى لا يتجاوز المسلمون الحب المفروض له إلى الحب الذي يقود إلى ضلال وكفر، فيخرجون بطبيعة الرسول إلى غيرها. الرسول عليه السلام هو على فراش الموت كان يقول: لعن الله اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. والحديث في البخاري ومسلم. ولكون النصارى في وفد نجران لا يتنازلون عن هذا الاعتقاد الفاسد، فإنهم غضبوا من وصف عيسى عليه السلام بالبشرية والعبودية، وقالوا: هل رأيت إنسانا قط من غير أب؟ فإن كنت صادقا فأرنا مثله. فأنزل الله عز وجل الحجة الدامغة، حيث ضرب لهم مثلا يوضح حقيقة عيسى عليه السلام. قال الله عز وجل: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. الله أكبر. النصارى لا ينكرون أن آدم عليه السلام خلق من غير أب ولا أم، هذا في كتبهم. فإن كان الله عز وجل قادرا على خلق آدم عليه السلام بدون أب ولا أم، أو يعجز سبحانه وتعالى أن يخلق عيسى عليه السلام بأم وبلا أب، العقل يا إخواني يقبل ذلك تماما. لكن الذي لا يقبله العقل أبدا أن يكون الإله بشرا يأكل ويشرب وينام ويخرج ويصاب بالألم ويجرح، بل وفي عرف النصارى يقتل ويصلب. وإن كنا نحن المسلمين نؤمن أنه لم يقتل ولم يصلب عليه السلام، بل رفعه الله إليه، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه له. ليس من المعقول أبدا أن يكون الإله بهذه الصورة التي يعتريها الضعف البشري المعتاد. لكن هذا الكلام المقنع لم يقنع النصارى، أو قل لم يعجب النصارى. لجأ صلى الله عليه وسلم إلى طريقة أخيرة وفريدة لإقامة الحج على النصارى، طلب منهم أن يقوموا بالمباهلة. يعني المباهلة يعني الملاعنة، ده تنفيذ لأمر رباني نزل في كتاب الله عز وجل في سورة آل عمران. قال الله عز وجل: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. طريقة فريدة فيها ثقة شديدة بالله عز وجل، هو يقول لهم كل طرف هيجمع أهله ويقف مع الطرف الثاني وجها لوجه، يبتهل كل منهما أن ينزل الله عز وجل لعنته على الذي يكذب وينكر الحق. لو كانوا يعتقدون اعتقادا جازما أن الحق معهم أو أن هذا ليس برسول، فلا يجب أبدا أن يخافوا من هذه المباهلة أو الملاعنة. وبالفعل الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ الموقف بمنتهى الجدية، وجاء في صباح اليوم التالي ومعه عائلته المكونة من فاطمة رضي الله عنها وأرضها ابنته، وعلي بن أبي طالب زوجها، والحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذا دعوت فأمنوا. النصارى لما شافوا الموقف ده خافوا فعلا من هذه الملعنة، وقالوا: ما باهل قوم نبيا إلا هلكوا. والكلام ده بيثبت بما لا يدع مجالا للشك أنهم يؤمنون بنبوته وصدقه، ولكنهم يجحدون ذلك لهوى في نفوسهم واتباعا لشهواتهم. قالوا: احكم علينا بما أحببت. رفضوا موضوع ملعنة ده ومبهلة، قالوا: احكم علينا بما أحببت. فصالحهم صلى الله عليه وسلم على الجزية. لما قرروا يرجعوا بلادهم تاني، سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرسل معهم رجلا أمينا ليقبض منهم الجزية. فقال صلى الله عليه وسلم: لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين. فاستشرف أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لهذه المكانة، فقال صلى الله عليه وسلم: قم يا أبا عبيدة ابن جراح. فلما قام قال صلى الله عليه وسلم: هذا أمين هذه الأمة. المهم، كانت نتيجة هذه المفاوضات والمحاورات مع وفد نصارى نجران كما رأينا أنهم رأوا الحق واتبعوا غيره، وأبى الوفد أن يسلم من فوره، وتحقق فيهم قول الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. الكلام ده يا إخواني بيعطي المسلمين ثقة كبيرة جدا جدا، يؤكد لهم أن الغرب والشرق الذين يحاورونهم يعلمون داخليا أن الإسلام هو دين الحق، ولكنهم يراوغون ويجادلون. فلا يجب أبدا أبدا أن يحبط المسلم من رؤية كثرة المكذبين، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يشهدون. الرسول صلى الله عليه وسلم استقبل غير هذه الوفود وفودا أخرى كثيرة لا يتسع طبعا الوقت والمجال للحديث عنها، منها وفد عبد القيس ووفد بني حنيفة ووفد بني عامر ووفد طيء ووفد أهل اليمن وغيرهم وغيرهم كتير جدا جدا، وفود كثيرة هامة جاءت في العام التاسع والعاشر من الهجرة. وكثير من هذه الوفود أعلن إسلامه، سواء كما ذكرنا عن اقتناع أو رهبا أو رغبا في الدولة الإسلامية، وظل عدد المسلمين في ارتفاع حتى رأيناه قد وصل في أواخر العام العاشر من الهجرة في حجة الوداع التي ستأتي إن شاء الله إلى 100,000 أو يزيدون، ووصلت بعض التقديرات إلى 140,000 أو أكثر. في حاجة تانية في آخر السنة التاسعة من الهجرة، حاجة الحقيقة مهمة نحب نقف عليها وقفة سريعة، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل في آخر هذه السنة وفدا من المسلمين للحج ولم يذهب معهم صلى الله عليه وسلم. أمر على الناس أبا بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وسبب أنه ما راحش أن الحج في تلك السنة كان مفتوحا للمسلمين والمشركين سويا، والصحابة قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم أن المشركين يحضرون ويطوفون بالبيت عراة، فقال صلى الله عليه وسلم: لا أحب أن أحج حتى لا يكون ذلك. وخرج بالفعل وفد الحج إلى مكة المكرمة بقيادة الصديق رضي الله عنه. وبعد خروج الوفد سبحان الله نزل صدر سورة براءة ببعض التشريعات الهامة جدا في تعامل المسلمين مع المشركين، فيها إعلان مصيري بالنسبة لكل مشرك في الجزيرة العربية. عشان كده رسول الله صلى الله عليه وسلم بسرعة أمر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يحمل هذه الآيات وينطلق بها إلى مكة المكرمة ليقرأ هذه الآيات على أسماع المشركين في الجزيرة العربية. صدر سورة براءة يقول: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض 4 أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم، إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، إن الله غفور رحيم. تستمر الآيات على هذا النسق، تحمل تشريعات تلو التشريعات في بيان رسمي في غاية الأهمية. بعد قراءة هذه الآيات كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه ينادي في الناس بأمور أربعة، فكان يقول: لا يدخل الجنة إلا مؤمن، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين رسول الله عهد فعهده إلى مدته، ولا يحج بعد العام مشرك. طبعا الآيات دي محتاجة تفصيل كبير وتعليقات كثيرة، لكن في إيجاز هذا إعلان مباشر للمشركين أنه بعد انقضاء الأجل المضروب في الآيات فإن الحرب معلنة عليهم بوضوح وقوة، وليس أمامهم إلا خيار من اثنين: إما القتال مع المسلمين وإما الإسلام. المقصود طبعا في هذه الآيات هم مشركوا الجزيرة العربية. حرب بينهم وبين المسلمين كانت معلنة ومستمرة لمدة أكثر من 20 سنة متصلة، واجتمعوا جميعا على حرب المسلمين، حتى قال الله عز وجل في كتابه: وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. علة قتال المشركين كافة أنهم يقاتلون المسلمين كافة، ومن هنا فإنه لا يجوز للمسلم أن يقاتل من لم يقاتله إلا بعلة واضحة، كسلب أو نهب أو اغتصاب لحقوق المسلمين، أو بسبب منعهم للمسلمين من نشر دينهم أو إيصال هذا الدين للغير. المهم يكون في سبب، بدون هذه الأمور يصبح قتال المشركين غير جائز. ومن ثم فقتال مشركي العالم جميعا ليس منطقيا، وإنما يقاتل المسلمون بعض مشركي العالم الذين قاموا بما ذكرناه من أمور. واقع المسلمين يا إخواني وإخواتي بعد نزول هذه الآيات وفي زمن الخلفاء الراشدين وبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم يصدق هذا الأمر. المسلمون في فتوحاتهم لم يقاتلوا ويقتلوا كل المشركين الذين قابلوهم، لكن على العكس لم يكونوا يقاتلون إلا من قاتلهم من جيوش البلاد المفتوحة، وكانوا يتركون بقية المشركين على دينهم إلى أن يختاروا هم بإرادتهم الإسلام إن أرادوا ذلك. هذا واقع رأيناه بأنفسنا في كل الفتوح الإسلامية، وما وجدنا رجلا واحدا فيما أعلم قتل فقط لكونه مشركا. وعلى هذا يحمل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يحمل على أنه قتال مشركي العرب. وطبعا لا تعارض بين هذه الأحكام الخاصة بمشركي العرب والآية الكريمة: لا إكراه في الدين، لأن هذا الحكم الأخير لا إكراه في الدين عام في كل البشر إلا في هؤلاء المشركين من العرب. ليه؟ مش عشان هم من العرب، ولكن لكونهم محاربين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولدولته، وهذه الحرب كما ذكرنا معلنة منذ قديم. والأصل في الأمور أن الحرب ما زالت مستمرة، وقد أعلن المسلمون أنهم سيستمرون في الحرب، ولكن عرض المسلمون شرطا واحدا لإيقاف الحرب، وهو أن يسلم المشركون، فإن أبوا فالأمور على طبيعتها الأولى أي استمرار الحرب. هذا العرض من المسلمين إخواني عرض كريم لإنقاذ مجموعة من المحاربين للدولة الإسلامية، وهو ليس عرضا دنيويا بالمرة، بل على العكس المسلمون سيخسرون أموال هؤلاء المشركين، كانت هذه الأموال ستصبح غنائم للمسلمين في حالة الحرب، بل قد ينفق عليهم المسلمون من باب تأليف القلب كما حدث قبل ذلك ورأينا في حنين. وهذا يعتبر تسامحا عظيما جدا من دولة قوية لها سطوة على كل أرجاء الجزيرة تقريبا في ذلك الوقت. يبقى ده أمر مهم جدا لازم نحطه في اعتباراتنا. الحاجة الثانية المهمة جدا عايزين نعلق عليها إن هذه الآيات من سورة التوبة أظهرت درجة من الرقي الحضاري لا يعرفها أهل الأرض جميعا، وهي إعلام الآخرين من أعداء الأمة بأن الدولة الإسلامية ستقوم بقتالهم. هكذا سبحان الله، لا غدر ولا خيانة ولا أخذ على حين غرة، إنما التنبيه والتحذير وإعطاء الفرصة كاملة للطرف الآخر لكي يستعد. سبحان الله، حرب الكريم النبيل وليست حرب اللئيم الخسيس. شوف نحن دايما في الحروب العالمية في القديم والحديث أن هذه الحروب تقوم على الخيانة والغدر، ونقض العهود والطعن في الظهر. رأينا غدر إيطاليا مع ليبيا وأثيوبيا، ورأينا غدر الإنجليز في مصر والعراق وفلسطين، وشفنا غدر فرنسا في الجزائر وسوريا، وشفنا غدر الصليبيين قبل كده في الشام، وشفنا غدر التتار وغدر الصليبيين في الأندلس، شفنا كتير جدا جدا يا إخواني. رأينا كل ذلك وغيره مرارا وتكرارا. أين كل هذا من حضارة الإسلام؟ هل هناك بلد في العالم تقرر الحرب فتعطي الفريق الآخر مهلة للاستعداد حتى تكون الفرص متكافئة؟ أي بلد في العالم تريد أن تقطع معاهدة وتقوم بالحرب فلا تفعل ذلك إلا بعد إنذار الفريق الآخر بفترة كافية حتى يتساوى الفريقان في الفرص؟ مين بيعمل كده في العالم؟ سبحان الله، ليس هذا إلا في تشريع الإسلام. ونتحدى أن يوجد قانون من قوانين الأرض في القديم أو الحديث، في الشرق أو الغرب، يقترب من عدالة وأمانة وعظمة القانون الإسلامي. والحقيقة إخواني إحنا محتاجين ندرس هذه المجموعة من الآيات دراسة وافية في وقت آخر غير هذا الوقت. الحقيقة الآيات فيها من الحضارة والرقي والسمو ما لا يحصى. بهذا الإعلان وضحت الرؤية لعموم سكان الجزيرة العربية سواء من المسلمين أو من المشركين. وبعدها بقليل كما ذكرنا دخلت أمة العرب جميعا في الإسلام، ومن ثم تهيأت الجزيرة العربية ومكة المكرمة لاستقبال خير البشر صلى الله عليه وسلم في حج العام القادم، العام العاشر من الهجرة، ليحج حجته الوحيدة والمشهورة والتي عرفت في التاريخ بحجة الوداع وسط الألوف والألوف من المسلمين دون مشرك واحد. لأول مرة في تاريخ مكة منذ مئات السنين، حين ابتليت مكة قبل ذلك بعبادة الأصنام من دون الله عز وجل، ها قد جاء اليوم الذي لا يحج فيه مشرك ولا يطوف فيه بالبيت عريان. ونسأل الله عز وجل أن يعز الإسلام والمسلمين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مع تحيات النور للإنتاج الإعلامي والتوزيع.